أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله أخواتنا الكريمات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهن ومن سائر أهل الإسلام صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. لا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى في هذه الدورة الكريمة المباركة، دورة ما لا يسع المسلمة الجامعية جهله، ما لا يسع المسلمة الجامعية جهله. وتوقفنا في اللقاء السابق عن حرمة ما يعرف الآن بنتف الحواجب، نتف الحاجبين، أو ما يعرف الآن بالأخذ من الحاجبين، وقلنا أن صاحبة هذا ملعونة. ونستأنف الحديث حول هذا فنقول: ومما لا يسع المسلمة جهله أنه يحرم عليها وصل الشعر بشعر، ومنه البروكة التي هي شعر صناعي يشبه شعر الرأس، تصلها المرأة بشعرها، لقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. إذن لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، والباروكة داخلة في هذا، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ما يعرف الآن بالباروكة إذا كانت من ذوات الشعور بمثل هذا. وفاعلة هذا ملعونة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما لا يسع المسلمة جهله أن وصل الشعر بشعر آخر من أسباب هلاك بني إسرائيل، فقد تناول معاوية رضي الله عنه قصة من شعر كانت بيد حرسي، ثم قال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. إذن لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر. وإن مرضت المرأة وسقط شعرها لا يجوز أن تصل شعرها بشعر، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة. وعليه، إذا قال لك زوجك البسي الباروكة لتصلي شعرك بشعر صناعي، فهل له أن يطاع؟ والجواب: لا، لا يطاع الزوج في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هل للمرأة أن تصل شعرها بشيء غير الشعر كالصوف ونحوه؟ لا يجوز أن تصل المرأة بشعرها شيء، سواء كان شعرا أو غيره، وهو قول جمهور العلماء. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا وعليه، فهذا إطلاق للنهي الذي به قال محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يقيده، فيبقى الأمر على أن النهي للتحريم ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة كما يقول الأصوليون. ومما لا يسع المسلمة الجهل به أنه يجوز للمرأة أن تجعد شعرها إذا كان ناعما، أو أن تنعمه إذا كان جعدا. واحدة كرت شعرها صعب جد، فراح اتحط كريمات وبتاعه مش عارف ايه والقصص دي علشان تخلي شعرها ناعم، هل هذا جائز؟ نعم، لا بأس بذلك، هذا لا بأس به والعكس. ولكن قيد العلماء هذا بقولهم ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات ولا يجوز أن تصففه فتجعله كما يسميه النساء بالكعكة، إن كانت ستخرج من بيتها به هكذا لأنه يظهر بذلك حجمه، يظهر بذلك حجمه ولو من تحت الخمار. والمرأة يجب عليها ستر حجم شعرها لأنه من الزيئة المخبأة. لا يسعك أيتها المسلمة الفقيهة أن تجهلي بأن المرأة إذا أصرت على التزين بالنمص أو الوشم، إن أصرت على ذلك فللزوج أن ينهاها، للزوج أن ينهاها، فإن لم تنتهي هذه المرأة ولم تتب إلى الله تعالى وظلت متسربلة بسربال هؤلاء العصاة اللائي لا يتقين الله تعالى، في مثل هذا يجوز للزوج أن يطلق زوجته. فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما لعن المستوشمات اعترضت عليه امرأة فقالت إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال اذهبي فانظري، قالت فدخلت على امرأة عبد الله فلم أرى شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. ومعنى نجامعها أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نفارقها ونطلقها. فهكذا ينبغي أن يكون الولي والزوج شديدا في مواطن الشدة، حازما وصارما في مواطن الحزم، رحيما في مواطن الرحمة، وتلك هي الحكمة. فالحكمة يا عباد الله قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإذا أصرت المرأة على أن تفعل أفعال العصاة الفاسقات فله أن يمنعها وأن يعظها وأن يزجرها، فإن لم تنزجر إلا بالطلاق فله أن يفارقها. ولا يترك ابنته أو زوجه أو أخته تفعل ما بدا لها، بل يأخذ على أيديهن لينجو جميعا، فاحفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ومما لا يسع المسلمة الجهل به أنها إذا وشمت وهي صغيرة، أو أنها إذا وشمت وهي صغيرة أو قبل استقامتها إن كبرت فإنه ليس عليها إثم، وإن كان يمكنها الإزالة أزالت، وإن شق عليها ذلك تركته. كذلك مما لا يسع المسلمة جهله أنه إذا نبتت لها لحية أو شارب أو عنفقة
والعنفقة الشعر الذي يصل أسفل الشفة، يصل ها هنا في هذه المناطق، جاز لها إزالتها على ما سبق بيانه من جواز حف الجبين والوجه لمن كان جبينها أو لمن كان حاجبيها أكبر من ما هو معتاد عند النساء. يجوز للمرأة أن تتزين بتحمير وجهها ووجنتيها باستعمال المكياج والمساحيق التي توضع على الوجه، ولا دليل يحرم ذلك، والأصل الجواز مع ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وعموم الأدلة السالفة في جواز التزين واستحبابه، وثم بعض النساء نساء الصحابة فعلن نحو ذلك كزوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت صحيح عنها وعن غيرها. ولكن جواز هذا مشروط بشروط أربعة لا بد منها. أولها ألا يكون في ذلك تدليس أو غش لخاطب ونحوه، كأن تظهر السوداء بيضاء أو الكبيرة صغيرة أو الدميمة جميلة ونحو ذلك. الثاني التأكد من عدم وجود الضرر من هذه المساحيق على بشرة جلد الوجه، فقد ذكر بعض الأطباء أن الإكثار من وضع هذه المساحيق يؤدي إلى الضرر. الثالث إزالة المادة الزيتية التي تعزل الماء عن سطح الجلد إذا أرادت المرأة الوضوء أو الغسل. الرابع عدم ظهور المرأة بالزينة المذكورة أمام من لا يحل له الاطلاع عليها. إذن وضع المرأة للميك اب أو للمكياج مقيد، وأيضا هناك مسائل لا بد من الانتباه لها كما قال الشيخ. فأهل العلم جوزوا أن تتزين المرأة وأن تضع الميك اب أو المساحيق، ولكن بشروط، ومن أهم هذه الشروط ألا تضع هذه المرأة هذا الميك اب أو هذه الأشياء خارج بيتها، وإنما تضعه لزوجها. الحاصل دلوقتي إن كتير من بنات الإسلام بيضعوه خارج الإيه؟ خارج البيت، وإذا دخلوا البيت تراهن على وجه غير ما تراهن في الشارع. ترى البنت في البيت وكأنها امرأة شمطاء عجوز عياذا بالله، حاجة كده ربنا ما يكتب عليك، وتمشي في الشارع تقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده. فأرجو الانتباه ان هذا مما لا يجوز، وان بعض المتدينات يتساهلن في ذلك، فهذا مما لا يصح ولا يجوز. كذلك أرجو الانتباه أن الإكثار من وضع هذه المساحيق قد يؤدي إلى سرطان الجلد، فأيضا هذه مسألة أرجو الانتباه لها. مما لا يسع المسلمة الجهل به أنه يحرم عليها إذا تطيبت في بيتها أن تخرج وعليها أثر هذا الطيب، فإن عليها أن تتخلص من أثر الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ومما لا يسع المسلمة الجهل به أنه يجوز للمرأة أن تخضب يديها ورجليها، يعني أن تضع الحنة، أن تستعمل الحنة، لعموم قول عائشة رضي الله عنها قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطضب فلم يكن ينهانا. إذن لا بأس بوضع هذه الحنة، وأيضا هذا مشروط إذا لم تظهر آثاره للرجال الأجانب. إنما لو وضعت هذه المرأة هذه الحنة على وجهها أو على جسدها لزوجها أو تزينا لنفسها فهذا لا بأس به. لا يسع المسلمة أن تجهل أنها إذا توضأت والمنوكير على أظفارها أن وضوءها باطل، ليه؟ لأن حصل حائل بين وصول هذا الماء إلى الإيه؟ إلى الظفر وما تحته، وهذا مما لا يصح به الوضوء وعليه، فتجب إزالة هذه المناكير قبل الوضوء، مما لا يسع المسلمة الجامعية الجهل به أن لشراء المستحضرات التجميلية أحكام، والأصل الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولكن يدور شراء هذه المستحضرات على الأحكام التكليفية الخمسة: الاستحباب، الوجوب، التحريم، الكراهة، الإباحة. فيستحب شراء المرأة هذا المستحضر إذا كان تزينها سببا لسرور زوجها بها، فيستحب شراء المرأة هذا المستحضر إذا كان تزينها سببا لسرور زوجها بها، ويجب إذا كان تزينها سببا لغض بصره، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى يستحب شراء المرأة لهذا المستحضر إذا كان تزينها سببا لسرور زوجها، فهذا مما تؤجر عليه المرأة. كذلك فإنه يجب أن تتزين له إذا كان هذا مدعاة لغض بصره هو، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الأمر يزداد إيجابا ويزداد تأكيدا في زمان الفتنة. ويحرم إذا كانت ستتبرج، يعني يحرم أن تشتري هذه المقتنيات وهذه المستحضرات التجميلية لتخرج به متبرجة سافرة لتفتن الشباب ولتلفت أنظار الرجال. كذلك فإنه يكره إذا كانت ستسرف في الزينة وتضيع كثيرا من وقتها وأموالها في ذلك. إذن لشراء المستحضرات التجميلية فقه لابد للمرأة المسلمة أن تفهمه وأن تعيه وأن تجتهد في تطبيقه. لا يسع المسلمة الفقيهة الجهل بأن لبس العدسات الملونة في العينين تأخذ حكم الإباحة التي تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة كشراء المستحضرات على حسب المقاصد والنوايا التي تلبس من أجله. يعني واحدة لبست مثلا عين أو لبست اسمها عدسات ملونة علشان تكفي زوجها أن ينظر إلى غيره، هو راجل يا عمي راكبة في دماغه كده إن يبقى مراته عينيها خضر، وربنا خلق زوجته عينيها مثلا سوداء، فزوجته جزاه الله خيرا بتعمل القصة دي علشان تكفيه أن ينظر إلى إيه؟ إلى غيره، فنقول جزاه الله خيرا وربنا يتقبل منه. طيب واحدة بتلبس بقى العدسات الملونة وبتحط ميك اب كامل وبتلبس اللبس اللي انتوا عارفينه ده علشان توقع ولد عشان يتجوز، هذا حلال؟ هذا حرام، وهذا لا يجوز. إذن لابد وأن ننتبه إلى مسألة المقاصد والنوايا في مثل هذه الأمور. لا يسع المسلمة الجهل بأن حكم مركبة العدسات كالكوافير تابع لحكم التي ركبت لها، فإن كانت التي تركب لها العدسة أو تزينها تفعل ذلك لتتبرج به البنت أمام الأجانب فهي مشتركة معها في الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله، وحينئذ يكون مالها سحت، فهي تأكل في بطنها نار عياذا بالله. أرجو الانتباه. إذن بعض الناس اللي بيشتغلوا في مسألة الكوافير وتزيين النساء هو يعلم أن هذه المرأة ستذهب إلى الشباب بمثل هذه الزينة، هو مشارك في الإثم قولا واحدا، هو مشارك في الإثم قولا واحدا، وقد نزع الله البركة من صحتها، وينزع الله تبارك وتعالى البركة من هذا المال الذي تأخذه. أما إذا كانت هذه الكوافيرة ستقوم بعملها لتزيين هذه البنت أو هذه الأخت لزوجها، نعم، فهي إن شاء الله تعالى مأجورة، ويكون مالها حلالا بإذن الله. لا يسع الفقيهة أن تجهل أن للمرأة أن تلبس الذهب محلقا أو غير محلق، وهذا قول جماهير العلماء، قرطا كان أو خاتما، يعني جاز لها أن تلبس حلقا أو أن تلبس خاتما أو أن تلبس خلخالا أو أن تلبس سوارا أو سلسلة في العنق أو في ثيابها أو في شعرها، لعموم ما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد قال: فجعلن يلقين الفتخ، الفتخ وهو الخاتم الكبير الذي يلبس في الأصبع، والخواتيم في ثوب بلال، أي تصدقنا بالخواتيم استجابة لموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعمالا لقول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا وجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهما. تخيل أن كثير من الشباب الآن يلبسون السلاسل ويلبسون الأنصيلات ويلبسون الخواتم الذهبية تماما بتمام كالمخنثين، ولعل هؤلاء وللأسف الشديد يقلدون أهل الفجور وأهل الفسوق من الممثلين والمغنين والإباحيين والملحدين والعلمانيين وأهل التخنث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أما ما ورد في الأدلة النبوية عن النهي عن التحلي بالذهب فهو محمول على أمور كالنهي عن الإكثار منه أو التباهي به أو الكبر والفخر والخيلاء أو جلبه وعدم تأدية زكاته، فهذا النهي يؤول بما ذكرنا، وأما من ناحية الجواز فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب إجماعا بلا خلاف أو نكير. مما لا يسع المسلمة الفقيهة جهله أن ثقب أذن الصغيرة والكبيرة ليجعل فيها القرط ونحوه من أنواع الزينة جائز، لحديث ابن عباس السالف وفيه: فجعلت تلقي المرأة قرطها. المرأة لما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة يوم العيد خلعت بعض النساء الفواتخ، الفتخ اللي احنا قلنا عليه اللي هو الايه الخاتم يتصدقن به، وخلعت بعض النساء القرط اللي هو الحلق، راحت قلع الحلق بتاعها وتصدقت به ووضعته في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، فدل هذا على الجواز، إذ لم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القرط، ولا يلبس القرط إلا في الأذن، ولا يكون إلا بعد ثقبها. وفي حديث أم زرع المشهور، وفيه حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالت: أناس من حلي أذني، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على ثقبها لأذنيها. أما من يقول أن هذا من أمر الشيطان كما في قوله تعالى: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، فهذا قول فاسد باطل شاذ. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: أن من قال بهذا الكلام فقوله باطل مردود، لأن الصورة المقصودة في الآية غير الصورة التي نحن بصدد الكلام عنها، ولا تشابهها لا من قريب ولا من بعيد. وعليه فالأصل جواز استعمال المرأة القرط والخاتم الذهبي والحلي المحلق وغير المحلق، ويجوز لها أن تتزين بخاتم ولو من حديد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يخطب، قال: التمس ولو خاتما من حديد. أما الأحاديث الواردة في النهي عن خاتم الحديد فلا تخلو مما قال، كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: يباح لها التختم، أي للمرأة التختم، في أي يد وفي أي أصبع بلا خلاف بين أهل العلم. ومما لا يسع المرأة جهله أن لبس الدبلة، لبس المرأة للدبلة، في اليمنى للمخطوبة وفي اليسرى للمتزوجة من عادات النصارى. وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه الفذ آداب الزفاف، وأنصح كل أخ وأخت باطلاعه على هذا الكتاب الجميل. لا يسع المسلمة أن تجهل أن المحارم الذي أو التي يجوز لهم الذين يجوز لهم الاطلاع على زينتها هم، أرجو الانتباه، المحارم يجوز لهم أن يطلعوا على شيء من الزينة الظاهرة للمرأة، وهم كما قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، الاستثناء إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أبو الزوج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى هؤلاء هم الإيه؟ المحارم. ويضاف إلى هؤلاء المحارم زوج البنت، فإنه محرم لأم زوجته، وكذلك الأعمام والأخوال، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزلت آية الحجاب، فأبت أن تأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرها أن تأذن له، وهو حديث صحيح. وقال في رواية: إنه عمك فليلد عليك، يعني يجوز أن تكشف إيه؟ النقاب أمامه. ومن المحارم الذين يجوز لهم الاطلاع على زينة المرأة عبدها، فإنه محرم لها بالإجماع. العبد المشترى بالمال أو الأسير ده العبد. طب واحد بيشتغل عندي كما يحدث في دول الخليج، ده عبد؟ لا، هذا ليس عبدا، هذا ليس عبدا. ويجوز إبداء المرأة زينتها لزوج المرأة التي أرضعتها، فإنه والدها من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ويضاف إلى هؤلاء أيضا عم الأم، فإنه عم لابنتها. فكل هؤلاء المذكورين يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم والسفر والخلوة بهم، باستثناء المحرم الذي تحدث الريبة منه. ممكن في واحد محرم بس مش دين، فاسق، ففي الحالة دي خلاص ده هنعامله معاملة الايه؟ الأجنبي. وإلا فإننا نسمع الآن عما يسمى بسفاح المحارم عياذا بالله تعالى. ومما يدل على هذا الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في غلام ولد على فراش والد عبد الله بن زمعة أخو سودة بنت زمعة، أنه لعبد ابن زمعة أخو سودة، ولكن لأجل شبهة على قدبه، وهو أن به شبه بسعد بن أبي وقاص، ولهذا أمر سودة أن تحتجب منه، فلم ير سودة قط. إذن أرجو أن ننتبه إلى هذا. طب المرأة بقى تعمل إيه اللي يجوز إن المحارم يطلع عليه من زينتها؟ يجوز للرجل أي للمحرم أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر منها غالبا، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، فإنه يصعب التحرز من ظهور هذه المواطن، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، لأن الحاجة لا تدعو المحرم إلى النظر إليه، ولا تؤمن معه الشهوة. وعليه فقد قال أهل العلم أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ما تظهر به المرأة من ثياب المهنة. بعض البنات بيلبسوا أمام إخوانهم أو أمام محارمهم ثياب رقيقة جدا لا تبدو إلا للزوج، هذا مما لا يحل ولا يجوز، وقد يكون سببا في ثوران الشهوة. بل أنا أعلم أن بعض الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله قد ينظر إلى بعض محارمه نظرة شهوة عياذا بالله تعالى. فأرجو الانتباه، فإن كثيرا من المشكلات تحدث في البيوت بسبب هذا التساهل. أرجو الانتباه إلى هذا، وليس في هذا تشدد، بل فيه حفظ للأعراض وصيانة لها عن التلوث الذي نعيشه الآن. ومما لا يسع المسلمة الجهل به أنه وإن جاز للمحرم أن ينظر للمواطن التي ذكرناها أنه وإن جاز للمحرم أن ينظر للمواطن التي ذكرناها والزينة الموجودة فيها، فإنه لا يجوز له أن ينظر بشهوة، وأن المحارم مع المرأة تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على عورة المرأة أحوط من كشف والد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لوالد الزوج، ويبدى للأخ الشقيق ما لا يبدى للأخ من الرضاعة، وهكذا كما نبه على ذلك القرطبي وغيره، وذلك حفظا للأعراض وصيانة للأسر عما انتشر الآن ويسمى على بعض المواقع بسفاح المحارم. والأولى للمرأة حتى وإن ظهرت أمام محارمها أن تتعود التستر، فارتداء المرأة للثياب السابغة الفضفاضة أولى من ارتدائها ثيابا ضيقة كاستريتش، ولا سيما استريتش خفيف أو استريتش مثلا يبين لون البشرة أو بضي وغيرها من الأمور. بعض البنات بتلبس أحيانا ميني جيب وميكرو جيب أمام آبائها وأمهاتها وبعض محارمها أو بعض إخوانها، هذا إخواني يعني أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ومما لا يسع المسلمة الجهل به أن جواز إظهار المرأة زينتها أمام الطفل والمخنث والعنين والأبله وغيرهم ممن على شاكلتهم مشروط بما إذا كان لا يميز العورات فيصف عورة المرأة أمام الرجال، أما إن كان مميزا فهذا مما لا يجوز أن تظهر المرأة بعورتها أو بزينتها الكاملة أمامه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عبد الله بن أمية يصف ابنه غيلان ويقول إنها يصف ابنته غيلان ويقول إنها تقبل وتدبر، علم أنه يفهم أمر النساء ويبلغه فقال لا يدخلن هذا عليكم. النبي عليه السلام لما وجد أن طفل أو وجد أن هذا الولد بدأ يميز أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل على النساء مثل هذا الطفل. لا يسع المسلمة أن تجهل أن إجراء عمليات التجميل على ضربين، الأول إما أن تكون عملية التجميل ضربا من ضروب الجراحة لعلاج التشوه الذي نجم عن حريق أو بهاق أو أثر لمرض الجدري أو حادث أو برص أو نحو ذلك، كأن يكون عضوا زائدا في الجسم كإصبع يعوق عن العمل، أو أن تكون عملية تجميل لتحسين مظهر فقط، تحسين مظهر البنت يعني، ولا ضرورة أكثر من ذلك، كمن تحب تغيير ملامح وجهها كتغيير شكل الأنف والشفاه أو شد الوجه وتجميل الذقن أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما. فالأول اللي هي إجراء عملية تجميل، لأن فعلا في إشكال في حرق في إشكال، فالأول جائز لا خلاف بين العلماء فيه، لأنه ليس في معنى التفلج للحسن الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن إيه صاحباته، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ومما يقوي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. أما الثاني وهو إجراء عمليات التجميل بغير داعي وإنما لزيادة التجمل، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصح ولا يجوز، وأنه داخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ويتأكد التحريم إذا كان ثم اطلاع على العورات عند إجراء هذه العملية، وأنه لو فتح الباب أمام مثل هذه العمليات فإنه سيحدث ما لا تحمد عقبه، ستحدث بلاوى كثيرة. وقد رأينا الآن في عالم ما يسمون الآن بالفنانين، أن الواحد يأتي فينفق ملايين من أجل أن يغير بعض ملامح وجهه، وهذا الرجل الذي يحكمنا هذا الأفاك الأثيم هذا يأتي كل يوم ويعمل عمليات تجميل، عمليات تجميل ليحسن من نفسه، وهو دميم الخلق والخلق، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقاتله الله وقاتل من نصره. قال: مما لا يسع المرأة الجهل به أنه يجوز للمرأة تركيب أسنان ذهبية، وإذا ماتت تخلع منها، اللهم إلا إذا خشي المثلة أو تمزق اللثة فلا تنزع بل تدفن وهي عليها، والله أعلم. كذا يجوز لها أن استخدام بعض الأطعمة كالبيض والعسل واللبن ونحو ذلك لعلاج النمش وحب الشباب وتساقط الشعر وإزالة التجعدات من الوجه والرقبة والكلف الذي يظهر في الوجه، لعموم قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا وغيره من ضروب العلاج الجائزة جائزة على الراجح، والله أعلم. لا يجوز للمرأة أن تتجمل بما يحرم، كما تتجمل المرأة الفاسقة بالخمر والنجس، فهذا كله مما لا يجوز، لعموم قول الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا يسع المسلمة أن تجهل أنه يحرم عليها إطلاق بصرها للرجال، سواء كان ذلك النظر بشهوة أو بغير شهوة، فيجب عليها غض البصر، وهذا أمر الله تعالى لها في سورة النور، وكذلك لسؤال جرير بن عبد الله رسول الله عن نظرة الفجأة فقال له: اصرف بصرك. ولقد حول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن عباس إلى الشق الآخر لما رآه ينظر إلى المرأة الخثعمية في الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فكل هذا يعم الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل يلعب الرياضة، ولا أن تنظر إلى ممثل، ولا أن تجلس لتنظر إلى شاب وإن كان يتكلم في الدين، لأن بعض البنات يجلسن ينظرن فيقول: والله هذا لطيف، وهذا أبيض، وهذا جميل، وهذا كيوت، إلى غير ذلك، وكل هذا مما لا يجوز. لا يسع المسلمة أن تجهل أنه لا يجوز اطلاع الأجنبي على عورتها إلا للضرورة التي تلجئنا إلى ذلك، كمداوات أو شهادة لها أو عليها أو شراء أو خطبة. يبقى لا يجوز للرجل الأجنبي أن يطلع على عورة المرأة إلا لضرورة ملجئة كمداوات، إن لم تجد طبيبة مسلمة حاذقة فتذهب إلى طبيب مسلم دين، أو شهادة أمام القاضي العدل، نسأل الله أن يرزقنا قضاة عدولا لا أمثال هؤلاء، أو شراء أو خطبة أو نحو ذلك. مما لا يسع المرأة الجهل به أنه يجوز للمرأة أن تطبب عند طبيب يطلع على عورة لها، ولكن بشروط. أولها تقديم الطبيبة في المعالجة على الطبيب إذا وجدت، وخاصة إذا كان الكشف في مواطن العورة المغلظة، فإن لم توجد طبيبة أو لم يكن الوصول إليها سهلا أو كان ثم ضعف عند الكفاءة للمرأة يعني، فإنه يجوز للمرأة الدينة حينئذ أن تذهب إلى طبيب مسلم ليقوم بمداواتها وإجراء الكشف عليها. ثانيا أن يكون هذا الطبيب أمينا غير متهم في خلقه أو دينه. ثالثا أن لا يخلو الطبيب بالمرأة، بل يكون ذلك في وجود زوجها أو محرمها أو امرأة ثقة حتى تنتفي الخلوة. رابعا أن لا يتجاوز الطبيب الحد الكافي لدفع الضرورة من نظر وكشف ولمس وغير ذلك من دواعي العلاج، وعند الكشف على المرأة يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه من جسدها، ويكتفى فقط بالنظر إلى موضع العلاج. فليس معنى أنه يجوز له أن يطلع على العورة المغلظة مثلا أنه يجوز له أن ينظر إلى ما عداها، فالضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر بأدلته في علم الأصول. خامسا إن استطاع أن يستخدم يد محرم المرأة أو يد أختها أو يد أحد محارمها، يعني في الكشف ممكن مثلا يقول مثلا إيه، حط مثلا إيدك عند المكان ده مثلا واضغط، فلو قالت البنت آه يبقى هو يبدأ يفهم إن في مشكلة في الإيه في المكان ده. فإن استطاع هذا الطبيب أن يستخدم يد محرم المرأة أو يد الأخت أو الممرضة بدلا من استعمال إيده مباشرة فهذا لا بأس به، ولا يجوز له أن يباشر جسدها بيده إلا عند الضرورة. كذلك قد تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يحتمل أو هزال يخشى منه، أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيب، لا سيما وقد رأينا أن بعض البنات الآن اللائي فقدن الأخلاق يذهبن إلى بعض الأطباء الشباب بغية لفت أنظارهن، بل وتقع الآن الكوارث في كثير من المستشفيات بين بعض الأطباء ممن لا خلاق لهم، وبين بعض الطبيبات ممن لا خلاق لهن، وبين الأطباء والممرضات، والكوارث في هذا يعني فوق الحصر عياذا بالله تعالى. كذلك مما لا يسع لك أن تجهليه أن أخت الزوجة أو خالتها أو عمتها يحرم على الزوج مصافحتها أو النظر إليها، لأن تحريمهن ليس مؤبدا وإنما تحريمهن تحريم مؤقت، فإذا ماتت امرأته أو طلقها حل له أن يتزوج واحدة منهن. وبالذات الكلام ده بنوجهه للأخوات اللي في القرى، الناس في القرى يقول لك احنا عايشين في بيت عيلة، فمثلا ما ينفعش ان انا احط النقاب قدام اخو جوزي، واخد بالك، وازاي ما سلمش عليه، ولو عملت كده الدنيا تقوم ما تقعدش، لا هذا حرام لا يجوز، فينتبه الى ذلك. مما لا يسع المسلمة الجهل به ان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا بائنا لا يحل له ان ينظر اليها ولا يخلو بها ولا يأكل معها لانها صارت اجنبية عنه. ومما لا يسع المسلمة أن تجهله أن الرجل يستأذن على أمه وأخته وزوجته كذلك، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما أرادوا أن يدخلوا على أزواجهم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وفي لفظ المغيبة. إذن يستأذن الرجل على أمه وأخته وزوجه، وهذا من السنة. وهناك بحث طيب أنصح إخواني وأخواتي بالاطلاع عليه، قالوا له بحث في أحكام الاستئذان لفضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، فهو بحث طيب في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا يسع المرأة أن تجهل أنه إذا قال لها زوجها: لا يدخل عليك أخوك من الرضاعة، أنها تطيعه، لأن طاعة الزوج واجبة في الجملة إلا إذا أمرها بمعصية لله. وأما إذنها لأخيها من الرضاعة واطلاعه عليها ليس بواجب، فتقدم المرأة الواجب على المباح، لا سيما إذا كان البيت بيت الزوج، فإنه لا يؤذن في بيته إلا بإذنه، أو كان له نظر سديد في هذا الشأن، والله أعلم. لا يجوز للخاطب مصافحة مخطوبته ولا الخلوة بها، لأنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليه. طبعا ده مش معروف في بلدنا، إن عندنا لما الواحد بيخطب خلاص دي بقت مراته، بقى ياخد ويمشي به، وما فيش مانع أنه يتمخطر به، وما فيش مانع كده يصيفوا مع بعض، واخد بالك، وما فيش مانع أنه يهزر معاه، وما فيش مانع من التشابك بالأيدي أحيانا، وما فيش مانع أن يحصل مقدمات الزواج، وكل ده بيحصل ويقول لك أصلا أنا بحبه، وأصلا أنا بختبر أخلاقه، أصلا لازم نتعرف على بعض. قال أمال أنت سبت إيه يا ابني للجواز يا حبيبي، ولا سبت إيه للعقد؟ هذا كله مما لا يجوز. مما لا يسع المسلمة جهله أنه إن تقدم لخطبتها شخص وعلم أنها لن توافق عليه، أو علم أنه لن توافق عليه ولم ترتضه زوجا لها، أنه لا يجوز له أن يطلع عليها ولا أن ينظر إليها، لأنه لم تعد هناك حاجة للنظر. بعض بقى الشباب بيبقى تبت، لا ده هبص وهفضل وراء لغاية لما تحبني، يا عم خلاص هي رفضت، لا لما تشوفني هترضى، هتشوفك ليه يعني، انت مين يعني. لا يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأتين في آن واحد، وإن كان يحرم عليه الجمع بينهما ليختار إحداهما، كما يجوز لامرأة أن تنظر إلى رجلين لتختار أحدهما إذا أتيا ليخطباها، إن كان ذلك بطريقة شرعية. فقد قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: إن معاوية وأبا جهم خطباني، وهو ثابت صحيح. وفي حديث سبرة رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، أي في أول التشريع، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، وفيه: فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، أي إذا نظرت إلي أعجبتها. هذا كله طبعا نكاح المتعة هذا منسوخ، فهو محرم الآن وقد نسخ، فلا يجوز، لا يجوز للرجل أن ينظر أو أن يذهب لخطبة امرأتين في في آن واحد. وأخيرا، لا يسعك الجهل أيتها الأخت المسلمة أنه إذا نظر إليك رجل ثم أعرض عن زواجك أو رفضك أن هذا تقدير الله، فقد يكون رفضه خيرا لك، وقد يكون زواجك منه شرا. فإذا وقع لك ذلك فقولي الحمد لله، وقولي قدر الله وما شاء فعل، وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا خير لك إن شاء الله تعالى. ولا يسعك أيتها الأخت المسلمة إذا أرسلك أخوك أو محرمك إلى امرأة لتخطبيها، لا يجوز لك أن تصفيها لغيره ممن لا حاجة له بزواجها، فإن هذا منكر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولا يسعك أيتها الأخت أن تضيعي وقتك فيما لا يحل. وأختم هذا اللقاء الجميل بكلمات جميلة قالتها امرأة فرنسية لبعض منتقصيها من العلمانيين هنالك، ممن رأوا أن حجابها ونقابها ردة إلى الوراء، فقضت عليهم قائلة: الإنسان في العصور الحجرية الأولى كان شبه عاري، ومع تطور فكرة المدنية بدأ في ارتداء الثياب، وما أنا عليه اليوم هو قمة الفكر والرقي الذي وصل إليه الإنسان عبر العصور، ولو كان العري دليلا على التقدم لكانت الحيوانات العجماوات أكثر تقدما منا الآن. في هذا وبهذه الكلمات أختم هذه السلسلة الطيبة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا وأخواتنا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وإن شاء الله تعالى نجري اختبارا في هذه الدورة.